السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه هو مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام للحافظ ابن رجب رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الكبير والمحقق النحرير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي البغدادي ثم الدمشقي. يكنى بأبي الفرج، ويعرف بزين الدين وبابن رجب، وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد في 15 من ربيع الأول 36 و700. وإذا كان عنده عمل بلا علم صار من جنس النصارى، ولذلك كان من دعاء أحدنا في صلاته أن يسأل الله سبحانه وتعالى بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو يسأل ربه أن يجمع له العبودية بتحصيل هاتين القوتين، العلم والعمل، ويستعيذ بالله عز وجل من طريق طائفتين زائغتين أضاعة تحصيل الجمع بين هاتين القوتين، أولاهما طائفة اليهود الذين لهم علم وليس لهم عمل، النصارى الذين لهم عمل وليس لهم علم. وكلما كان العبد من هذه الأمة ناقصا في حظه من هذه القوة كلما التحق شبهه بإحدى الطائفتين، كما أشار إلى ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى بقوله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى كلامه، لأن فساد اليهود كان من باب تركهم العمل بالعلم، وفساد النصارى كما كان من باب عملهم بدون علم. وهذا كله ينبهك إلى أن الطريق الأعظم للوصول إلى العبادة هو طلب العلم وتزيين طلبه بالعمل. فإذا اشتغل الإنسان بطلب العلم واجتهد في العمل فهو يترقى في مقامات العبادة. فليس المقصود من الاجتماع على مدرسة العلم هو النظر في المسائل، وإنما المقصود أن تكسب هذه العلوم الإنسان علما وتورثه عملا حتى يترقى في مقامات العبودية لله عز وجل. وإنه لما انقضت مرتبة النبوة من مراتب العبودية لم يبق بعدها إلا أعظم، كانوا لا يلتفتون إلى ملء بطونهم وطلب المكاسب والمعايش ويتركون العلم، بل ربما تقللوا من مأكلهم ومشربهم حرصا على طلب العلوم، كما اتفق هذا لأبي هريرة رضي الله عنه الذي هو حافظ الصحابة كما قال الذهبي وابن حجر. فإن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينل ما نال إلا بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يعني على قدر ما يتقوت به ليحفظ قوته من مطعم ومشرب دون زيادة. ومن تأمل قصص السلف رحمهم الله تعالى في هذا الأمر رأى عجبا، فربما بقي أحدهم يوما كاملا لم يأكل ولم يشرب حرصا على تتبع حلق الدروس. وفي ترجمة ابن أبي حاتم قصة نفيسة في شرائه هو وأصحابه لسمكة يريدون أكلها لما دخلوا مصر، فاشتروها ثم انشغلوا عنها بتتبع حلق الشيوخ، فبقيت تلك السمكة على تلك الحال حتى أنتنت. فانظر إلى عظيم ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من عقل هذا الأمر حق عقله، ومعرفة أن الأمر الذي تكمل به حياة الإنسان هو ما يوصل إلى الله سبحانه وتعالى بغذاء الروح لا بغذاء الجسم، فإن غذاء الجسم يستوي فيه بحمد الله الملك العظيم والرجل الفقير، كما قال ابن الوردي في اللامية: ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل. فإن الإنسان إذا أكل شيئا قليلا وشرب شيئا قليلا سد رمقه، واجتمع هو ومن يكثر من طعامه وشرابه في أن حاجتهما جميعا قد سدت، وربما زاد ذلك عليه بما هو لا تلحقها شريعة أخرى من بعدها، تكفل الله عز وجل بحفظ هذه الشريعة، وبرز حفظ الله عز وجل لهذه الشريعة من وجوه ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد بعضها، منها أن الله تكفل بنفسه بحفظ هذه الشريعة، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر معنى جامع لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي مما كريم أو ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك أبو محمد ابن حزم في كتاب الإحكام. وأما ما سلف من الأمم فإن الله عز وجل وكل إليهم حفظ شرائعهم، كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله. فإن الله عز وجل وكل إلى من سبقنا من الأمم استحفاظ دينهم، وأما دين هذه الأمة فإن الله عز وجل تكفل بحفظه، فحصل الفرق بين الأمرين، فإن ديننا محفوظ بكفالة ربنا عز وجل، وأما ما مضى من الأمم فإنه قد وكل إليهم حفظ دينهم فأضاعوه. وقد أشار إلى هذا المعنى من القدماء أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية، كما نقله القرطبي في تفسيره وبينه بيانا مناسبا تحسن مطالعته. ثم إن الله سبحانه وتعالى هيأ لنا أمرا آخر في حفظ هذا الدين، وهو أنه لا يجمع أهل هذه الأمة على ضلالة أبدا بحمد الله، بخلاف غيرها من الأمم فإنها قد تجتمع على ضلالة، كما اجتمعت اليهود والنصارى على تحريف كتبهم. ومن ذلك أيضا أن جعل الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، انتهى. وهذه اللذة التي في الدنيا هي لذة القلوب بالعلم والإيمان. ومن أسرار تصرف الألفاظ في الخطاب الشرعي أن الغيث اسم مخصوص لما ينفع، بخلاف المطر، فإن المطر قد يطلق على ما ينفع وما لا ينفع، وأما الغيث فإنه اسم يختص بما ينفع، ولهذا كان ما يذكر من الرحمة في القرآن والسنة مما يتعلق بإنزال الماء يذكر باسم الغيث، وما يتعلق بالعذاب يذكر باسم المطر. وقد أشار إلى هذا المعنى أبو هلال في كتاب الفروق اللغوية. ثم إن العلم الوارد على القلوب يكون حالها معه كحال الغيث الوارد على الأودية، فإن من الأودية واد أفيح واسع يجري فيه سيل كبير ويكون فيه خير كثير، ومن الأودية واد صغير لا يجري فيه إلا سيل قليل. وهكذا القلوب، فإن حظوظها من العلم والهدى تختلف كحظوظ الوديان، إلا أن الفرق بينهما أن الأودية يشق توسعتها، وأما القلوب فلا تشق توسعتها، بل كلما زاد المرء نصيبه من العلم والهدى اتسع قلبه، كما قال الزهري رحمه الله تعالى: ما من شيء يجعل فيه شيء إلا ضاق، إلا القلب فإنه
إذا كان ما يسمون أهل العلم والدين القراء ويقولون يقرأ الرجل إذا تنسك، وكان الرجل منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذ
ويقولون إيش ويقولون
يقرأ الرجل
لا تقرأ الرجل
قرأ
نعم
أحسن الله ويقولون قرأ الرجل إذا
تقرأ
أحسن الله عليك تقرأ الرجل إذا تنسك، وكان العالم منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذة من الكتاب والسنة، وسواء كانت من المسائل الخبرية العلمية أو كمسائل التوحيد والأسماء والصفات والقدر والعرش والكرسي.
سواء كانت من المسائل الخبرية
العلمية
أيوة
كمسائل التوحيد
نعم
أحسن الله عليك من المسائل الخبرية العلمية كمسائل التوحيد والأسماء والصفات والقدر والعرش والكرسي والملائكة والجن وقصص الأنبياء ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وأحوال البرزخ وصفة البعث والمعاد والجنة والنار والنار ونحو ذلك، أو من أعمال الجوارح كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأحكام المعاوضات والمناكحات والحدود والأقضية والشهادة ونحو ذلك، أو من المسائل العملية سواء كانت من أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والزهد والتوبة والشكر والصبر ونحو ذلك، وإن كان يكون لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم والمعرفة والحال ما ليس له في غيره مثله، كما كان يقال في أئمة التابعين الأربعة سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة، وعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة، وإبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة، والحسن البصري إمام أهل البصرة. كان يقال أعلمهم بالحلال والحرام سعيد بن المسيب، وأعلمهم بالمناسك عطاء، وأعلمهم بالصلاة إبراهيم، وأجمعهم الحسن. وكان أهل الدراية
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الشريعة قد حفظت بما جعل الله عز وجل لها من الحملة أهل الدراية والرعاية وأهل الرواية، بين أن طريق العلم كان في من مضى من هذه الأمة أن يتلقى المتعلم علمه عن شيوخ العلم والإيمان فيها مرض القلب وربما مات، وإذا بين أن الحديث يحمله الثقات الأثبات العدول الذين أوصافهم كيت وكيت، فينبغي أن يلقن الطالب بأن التثبت في الدين والروية في نقل الأخبار أصل عظيم يستغرق حياة الإنسان كلها، ومن أعظم ما دخل عليه الداخل في الناس اليوم أنهم لا يعتنون بتثبيت الأخبار وإحسان نقلها ومعرفة ماذا قال القائد، فكم مرة سمعنا أن فلانا ينقل عنه أنه قال كذا وكذا، فإذا رجع وجد أن السامع لم يضبط ما سمعه منه، وللأسف أن بعض الناس يظن أن الأصل في الناقلين هو الثقة والعدالة، وأين حال هؤلاء من حال رجال البخاري رحمهم الله تعالى، وربما نقل الإنسان أخبارا وقصصا ثم قال كما ذكره بعضهم في كتاب الله، قال ولو أن البخاري أدرك هؤلاء لأدخلهم في رجال صحيحه، وأنا أقول لو أن البخاري أدرك هؤلاء لما أدخلهم في رجال صحيحه لما أعرفوا من حالهم، فإن البخاري كتب عن ألف شيخ كلهم يقولون إن الإيمان قول وعمل، وأكثر من نقل عنهم لا يقولون إن الإيمان قول وعمل، فينبغي أن يحتاط الإنسان في هذا الأمر. الحاصل أن هذه الأبواب من الدين المتعلقة بأحوال الباطن هي منثورة في علوم الدين جميعا، لأن علوم الدين هي شيء واحد ليست جزءا متفرقا كل واحد أجنبي عن الآخر، ولكن بسبب قلة العلم وتباعد أهل العلوم وعدم معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صارت هذه حال أكثر الأمة منذ قرون، وربما صار من تكلم بمثل ما ذكرت صار منسوبا إلى التصوف وغيره من أحوال الشطح في المعاملات القلبية. كل هذا من الجهل، أن يعرف الإنسان ما في الكتاب إلا بعالم يرشده ويهديه ويدله. ولما انتشرت الكتب توسع الناس في الرواية وصاروا يقرؤون على الشيخ قراءة تسمى العرض، فإن المراد بالعرض أن يقرأ التلميذ على شيخه، وصار الشيوخ يناولون أصحابهم كتبا يعرفون ما فيتها، فيأخذ الشيخ كتابا عنده اتصل به روايته وفيه أحاديث سمعها من الشيوخ فيدفعها إلى تلميذه ويأذن له بأن يروي هذه الأحاديث عنه، وكان هذا عمل أهل الحجاز وغيرهم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل اختلاف أهل العلم في هذين الأمرين، يعني رواية العلم بالعرض والمناولة. وقد بسط رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتابه شرح علل الترمذي، فما أجمله ها هنا تفصيله في كتابه المذكور. نعم.
أحسن الله إليكم. وأنكر العرض والمناولة طائفة من علماء العراق كما أنكروا الشهادة على مثل ذلك، فإنهم أنكروا الشهادة على الوصية المختومة وعلى كتاب القاضي حين يقرأه عليه ويعلم ما فيه، ووافقهم طائفة من الفقهاء في الشهادة دون الرواية، فصارت الأقوال ثلاثة: أحدها المنع من الرواية بما قرأه على الشيخ أو ناوله إياه بخطه، وهؤلاء يمنعون الزيادة بما ناوله بخطه أيضا، وأما الشهادة بما قرئ عليه فأقر به فلا يحفظ قولهم في ذلك. وهذا القول كان قديما مشهورا عن أهل العراق، وكان مالك وغيره ينكره عليهم، ومنهم طوائف يجيزون العرض دون المناولة، والثاني جواز الرواية بالعرض والمناولة، وأن ذلك بمنزلة السماع من لفظ الراوي، وجواز الشهادة على ما قرئ عليه فأقر به وعلى الكتاب المختوم أيضا، وهذا قول علماء أهل الحجاز وغيرهم. وها هنا سببان يتعين الفرق بينهما: أحدهما صحة ما قرأه على الشيخ أو ناوله إياه ووجده بخطه، وكذلك صحة ما وجد من الوصايا والأمال بخط الرجل، وجواز العمل روايته عنه أو يكتب إليه بخطه الإذن في روايته شيئا معينا من رواية. فأما الإجازة المطلقة وهو أن يقول أجزت لك جميع ما يصح عندك من مرويات أو يكتب إليه بذلك، فهذا فيه نزاع بين من يرى صحة المناولة المعينة، والذي نقله أبو بكر الخطيب وغيره عن أهل المدينة العمل به، وقد أنكره جماعة ممن يرى صحة المناولة المعينة كأحمد بن صالح المصري، ولذلك نقل حنبل عن الإمام أحمد ما يدل على كراهيته. وممن أنكر ذلك البرقاني وأبو بكر الرازي وطائفة من الفقهاء والمحدثين، وأكثر أصحاب الشافعي وأحمد على جواز ذلك، وتوسعوا في ذلك حتى جوزوا الإجازة المطلقة لكل أحد، وهي التي تسمى الإجازة العامة، وجوزوا الإجازة للمعدوم. وهذا
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العلم آل الأمر به إلى أخذه عن الكتب، بيّن رحمه الله تعالى أن طريق الأخذ كان بالعرض والمناولة، والمراد بالعرض أن يقرأ المتعلم على شيخه، والمراد بالمناولة أن يناول الشيخ تلميذه كتابه مما هو من مروياته. ثم ذكر اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الاعتداد بالعرض والرواية في باب بالعرض والمناولة في باب الرواية وباب الشهادة، فذكر أن أهل العلم مختلفين في ذلك على أقوال: أولها المنع من العمل بالعرض والمناولة في الرواية والشهادة جميعا، والثاني تسويغ العمل بالعرض والمناولة في الرواية والشهادة جميعا، والثالث تسويغ ذلك في الرواية دون الشهادة. والذي استقر عليه عمل أهل العلم رحمهم الله تعالى وهو قول الجمهور صحة الرواية بالعرض لأبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، فإنه سمع البخاري صغيرا وكان أبوه يؤدبه بالطريق بأن يجعله أحيانا يحمل صخرة ليعلمه أن العلم ينال بالمشقة والتعب، وربما بكى أبو الوقت وربما حمله أبوه إلى موضع الدرس والسماع، وبقي إسناده رحمه الله تعالى إلى يومنا هذا متصلا سماع البخاري من طريق عبد الأول بن عيسى السجزي رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل. وكان المقصود من ذكر هذه المقدمة أنه وقع السؤال من جماعة من شيوخ الرواية الذين أدركناهم بالسماع.
ولا يغتر الإنسان بموت هذا الأمر في هذا الزمان ويظن أن ما عليه الناس صحيحا، فإن أهل العلم ممن سبق أكثرهم إن لم يكن كلهم لهم عناية، وقد أدركنا في هذه البلاد كثيرا من الشيوخ لهم رواية ولكن لم يسألهم أحد أبدا عنها، منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرشد، وشيخنا الشيخ علي الحمد الصالحي، وشيخنا الشيخ عبد الملك بن عمر آل الشيخ، فهؤلاء كلهم كانوا من أهل الرواية، وكذلك مفتي البلاد العلامة بن باز رحمه الله كانت له رواية، وشيخه الشيخ محمد بن إبراهيم كانت له رواية، وهكذا كل عالم من علماء هذا البلد كان لهم رواية، إلا أن العلم مات في الناس كما أدركنا هذا في كل بلد دخلناه، فقد دخل الإنسان مصر فرأى موت هذا، وكيف أنه بقي شيوخ قلائد ربما لم يحمل العلم عنهم أحد. ودخل الإنسان الهند وباكستان فرأى شيوخا لهم سماعات للكتب الستة، ومع ذلك لم يسمع أحد أبدا عنهم صحيح البخاري، ولا ما اتصل لهم السماع كما اتفق لشيخنا المحدث الكبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه هو مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام للحافظ ابن رجب رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الكبير والمحقق النحرير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي البغدادي ثم الدمشقي. يكنى بأبي الفرج، ويعرف بزين الدين وبابن رجب، وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد في 15 من ربيع الأول 36 و700. وإذا كان عنده عمل بلا علم صار من جنس النصارى، ولذلك كان من دعاء أحدنا في صلاته أن يسأل الله سبحانه وتعالى بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو يسأل ربه أن يجمع له العبودية بتحصيل هاتين القوتين العلم والعمل، ويستعيذ بالله عز وجل من طريق طائفتين زائغتين أضاعة تحصيل الجمع بين هاتين القوتين. أولاهما طائفة اليهود الذين لهم علم وليس لهم عمل، النصارى الذين لهم عمل وليس لهم علم. وكلما كان العبد من هذه الأمة ناقصا في حظه من هذه القوة كلما التحق شبهه بإحدى الطائفتين، كما أشار إلى ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى بقوله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى كلامه، لأن فساد اليهود كان من باب تركهم العمل بالعلم، وفساد النصارى كما كان من باب عملهم بدون علم. وهذا كله ينبهك إلى أن الطريق الأعظم للوصول إلى العبادة هو طلب العلم وتزيين طلبه بالعمل. فإذا اشتغل الإنسان بطلب العلم واجتهد في العمل فهو يترقى في مقامات العبادة. ليس المقصود من الاجتماع على مدرسة العلم هو النظر في المسائل، وإنما المقصود أن تكسب هذه العلوم الإنسان علما وتورثه عملا حتى يترقى في مقامات العبودية لله عز وجل. وإنه لما انقضت مرتبة النبوة من مراتب العبودية لم يبق بعدها إلا بعضهم كانوا لا يلتفتون إلى ملء بطونهم وطلب المكاسب والمعايش ويتركون العلم، بل ربما تقللوا من مأكلهم ومشربهم حرصا على طلب العلوم، كما اتفق هذا لأبي هريرة رضي الله عنه الذي هو حافظ الصحابة كما قال الذهبي وابن حجر. فإن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينل ما نال إلا بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يعني على قدر
ما يتقوت به ليحفظ قوته من مطعم ومشرب دون زيادة. ومن تأمل قصص السلف رحمهم الله تعالى في هذا الأمر رأى عجبا، فربما بقي أحدهم يوما كاملا لم يأكل ولم يشرب حرصا على تتبع حلق الدروس. وفي ترجمة ابن أبي حاتم قصة نفيسة في شرائه هو وأصحابه لسمكة يريدون أكلها لما دخلوا مصر، فاشتروها ثم انشغلوا عنها بتتبع حلق الشيوخ، فبقيت تلك السمكة على تلك الحال حتى أنتنت. فانظر إلى عظيم ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من عقل هذا الأمر حق عقله، ومعرفة أن الأمر الذي تكمل به حياة الإنسان هو ما يوصل إلى الله سبحانه وتعالى بغذاء الروح لا بغذاء الجسم، فإن غذاء الجسم يستوي فيه بحمد الله الملك العظيم والرجل الفقير، كما قال ابن الوردي في اللامية: ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل. فإن الإنسان إذا أكل شيئا قليلا وشرب شيئا قليلا سد رمقه، واجتمع هو ومن يكثر من طعامه وشرابه في أن حاجتهما جميعا قد سدت، وربما زاد ذلك عليه بما هو لا تلحقها شريعة أخرى من بعدها، تكفل الله عز وجل بحفظ هذه الشريعة، وبرز حفظ الله عز وجل لهذه الشريعة من وجوه ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد بعضها، منها أن الله تكفل بنفسه بحفظ هذه الشريعة، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر معنى جامع لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي مما كريم أو ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك أبو محمد ابن حزم في كتاب الإحكام. وأما ما سلف من الأمم فإن الله عز وجل وكل إليهم حفظ شرائعهم، كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله. فإن الله عز وجل وكل إلى من سبقنا من الأمم استحفاظ دينهم، وأما دين هذه الأمة فإن الله عز وجل تكفل بحفظه، فحصل الفرق بين الأمرين، فإن ديننا محفوظ بكفالة ربنا عز وجل، وأما ما مضى من الأمم فإنه قد وكل إليهم حفظ دينهم فأضاعوه. وقد أشار إلى هذا المعنى من القدماء أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية، كما نقله القرطبي في تفسيره وبينه بيانا مناسبا تحسن مطالعته. ثم إن الله سبحانه وتعالى هيأ لنا أمرا آخر في حفظ هذا الدين، وهو أنه لا يجمع أهل هذه الأمة على ضلالة أبدا بحمد الله، بخلاف غيرها من الأمم فإنها قد تجتمع على ضلالة، كما اجتمعت اليهود والنصارى على تحريف كتبهم. ومن ذلك أيضا أن جعل الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، انتهى. وهذه اللذة التي في الدنيا هي لذة القلوب بالعلم والإيمان. ومن أسرار تصرف الألفاظ في الخطاب الشرعي أن الغيث اسم مخصوص لما ينفع، بخلاف المطر، فإن المطر قد يطلق على ما ينفع وما لا ينفع، وأما الغيث فإنه اسم يختص بما ينفع، ولهذا كان ما يذكر من الرحمة في القرآن والسنة مما يتعلق بإنزال الماء يذكر باسم الغيث، وما يتعلق بالعذاب يذكر باسم المطر. وقد أشار إلى هذا المعنى أبو هلال في كتاب الفروق اللغوية. ثم إن العلم الوارد على القلوب يكون حالها معه كحال الغيث الوحي الوارد على الأودية، فإن من الأودية واد أفيح واسع يجري فيه سيل كبير ويكون فيه خير كثير، ومن الأودية واد صغير لا يجري فيه إلا سيل قليل. وهكذا القلوب، فإن حظوظها من العلم والهدى تختلف كحظوظ الوديان، إلا أن الفرق بينهما أن الأودية يشق توسعتها، وأما القلوب فلا تشق توسعتها، بل كلما زاد المرء نصيبه من العلم والهدى اتسع قلبه، كما قال الزهري رحمه الله تعالى: ما من شيء يجعل فيه شيء إلا ضاق إلا القلب، فإنه
إذا كان معه يسمون أهل العلم والدين القراء، ويقولون يقرأ الرجل إذا تنسك، وكان الرجل منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذ،
ويقولون إيش؟ ويقولون
يقرأ الرجل،
لا تقرأ الرجل،
قرأ
نعم
أحسن الله، ويقولون قرأ الرجل إذا
تقرأ
أحسن الله عليك تقرأ الرجل إذا تنسك، وكان العالم منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذة من الكتاب والسنة، وسواء كانت من المسائل الخبرية العلمية أو كمسائل التوحيد والأسماء والصفات والقدر والعرش والكرسي،
سواء كانت من المسائل الخبرية
العلمية
أيوة
كمسائل التوحيد
نعم
أحسن الله عليك، من المسائل الخبرية العلمية كمسائل التوحيد والأسماء والصفات والقدر والعرش والكرسي والملائكة والجن وقصص الأنبياء، ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وأحوال البرزخ وصفة البعث والمعاد والجنة والنار والنار ونحو ذلك، أو من أعمال الجوارح كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأحكام المعاوضات والمناكحات والحدود والأقضية والشهادة ونحو ذلك، أو من المسائل العملية سواء كانت من أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والزهد والتوبة والشكر والصبر ونحو ذلك، وإن كان يكون لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم والمعرفة والحال ما ليس له في غيره مثله، كما كان يقال في أئمة التابعين الأربعة: سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة، وعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة، وإبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة، والحسن البصري إمام أهل البصرة. كان يقال أعلمهم بالحلال والحرام سعيد بن المسيب، وأعلمهم بالمناسك عطاء، وأعلمهم بالصلاة إبراهيم، وأجمعهم الحسن. وكان أهل الدراية
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الشريعة قد حفظت بما جعل الله عز وجل لها من الحملة أهل الدراية والرعاية وأهل الرواية، بين أن طريق العلم كان فيمن مضى من هذه الأمة أن يتلقى المتعلم علمه عن شيوخ العلم والإيمان، الإيمان فيها مرض القلب وربما مات، وإذا بين أن الحديث يحمله الثقات الأثبات العدول الذين أوصافهم كيت وكيت، فينبغي أن يلقن الطالب بأن التثبت في الدين والروية في نقل الأخبار أصل عظيم يستغرق حياة الإنسان كلها، ومن أعظم ما دخل عليه الداخل في الناس اليوم أنهم لا يعتنون بتثبيت الأخبار وإحسان نقلها ومعرفة ماذا قال القائد، فكم مرة سمعنا أن فلانا ينقل عنه أنه قال كذا وكذا، فإذا رجع وجد أن السامع لم يضبط ما سمعه منه، وللأسف أن بعض الناس يظن أن الأصل في الناقلين هو الثقة والعدالة، وأين حال هؤلاء من حال رجال البخاري رحمهم الله تعالى، وربما نقل الإنسان أخبارا وقصصا ثم قال كما ذكره بعضهم في كتاب الله، قال: ولو أن البخاري أدرك هؤلاء لأدخلهم في رجال صحيحه، وأنا أقول لو أن البخاري أدرك هؤلاء لما أدخلهم في رجال صحيحه لما أعرفه من حالهم، فإن البخاري كتب عن ألف شيخ كلهم يقولون إن الإيمان قول وعمل، وأكثر من نقل عنهم لا يقولون إن الإيمان قول وعمل، فينبغي أن يحتاط الإنسان في هذا الأمر. الحاصل أن هذه الأبواب من الدين المتعلقة بأحوال الباطن هي منثورة في علوم الدين جميعا، لأن علوم الدين هي شيء واحد ليست جزءا متفرقا كل واحد أجنبي عن الآخر، ولكن بسبب قلة العلم وتباعد أهل العلوم وعدم معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صارت هذه حال أكثر الأمة منذ قرون، وربما صار من تكلم بمثل ما ذكرت صار منسوبا إلى التصوف وغيره من أحوال الشطح في المعاملات القلبية. كل هذا من الجهل، أن يعرف الإنسان ما في الكتاب إلا بعالم يرشده ويهديه ويدله. ولما انتشرت الكتب توسع الناس في الرواية، وصاروا يقرؤون على الشيخ قراءة تسمى العرض، فإن المراد بالعرض أن يقرأ التلميذ على شيخه، وصار الشيوخ يناولون أصحابهم كتبا يعرفون ما فيتها، فيأخذ الشيخ كتابا عنده اتصل به روايته وفيه أحاديث سمعها من الشيوخ فيدفعها إلى تلميذه ويأذن له بأن يروي هذه الأحاديث عنه. وكان هذا عمل أهل الحجاز وغيرهم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل اختلاف أهل العلم في هذين الأمرين، يعني رواية العلم بالعرض والمناولة. وقد بسط رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتابه شرح علل الترمذي، فما أجمله ها هنا تفصيله في كتابه المذكور. نعم.
أحسن الله إليكم. وأنكر العرض والمناولة طائفة من علماء العراق كما أنكروا الشهادة على مثل ذلك، فإنهم أنكروا الشهادة على الوصية المختومة وعلى كتاب القاضي حين يقرأه عليه ويعلم ما فيه، ووافقهم طائفة من الفقهاء في الشهادة دون الرواية، فصارت الأقوال ثلاثة: أحدها المنع من الرواية بما قرأه على الشيخ أو ناوله إياه بخطه، وهؤلاء يمنعون الزيادة بما ناوله بخطه أيضا، وأما الشهادة بما قرئ عليه فأقر به فلا يحفظ قولهم في ذلك. وهذا القول كان قديما مشهورا عن أهل العراق، وكان مالك وغيره ينكره عليهم، ومنهم طوائف يجيزون العرض دون المناولة، والثاني جواز الرواية بالعرض والمناولة، وأن ذلك بمنزلة السماع من لفظ الراوي، وجواز الشهادة على ما قرئ عليه فأقر به وعلى الكتاب المختوم أيضا. وهذا قول علماء أهل الحجاز وغيرهم. وها هنا سببان يتعين الفرق بينهما: أحدهما صحة ما قرأه على الشيخ أو ناوله إياه ووجده بخطه، وكذلك صحة ما وجد من الوصايا والأمال بخط الرجل، وجواز العمل روايته عنه أو يكتب إليه بخطه الإذن في روايته شيئا معينا من رواية. فأما الإجازة المطلقة وهو أن يقول أجزت لك جميع ما يصح عندك من مرويات أو يكتب إليه بذلك، فهذا فيه نزاع بين من يرى صحة المناولة المعينة، والذي نقله أبو بكر الخطيب وغيره عن أهل المدينة العمل به، وقد أنكره جماعة ممن يرى صحة المناولة المعينة كأحمد بن صالح المصري، ولذلك نقل حنبل عن الإمام أحمد ما يدل على كراهيته. وممن أنكر ذلك البرقاني وأبو بكر الرازي وطائفة من الفقهاء والمحدثين، وأكثر أصحاب الشافعي وأحمد على جواز ذلك، وتوسعوا في ذلك حتى جوزوا الإجازة المطلقة لكل أحد، وهي التي تسمى الإجازة العامة، وجوزوا الإجازة للمعدوم. وهذا
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العلم آل الأمر به إلى أخذه عن الكتب، بيّن رحمه الله تعالى أن طريق الأخذ كان بالعرض والمناولة، والمراد بالعرض أن يقرأ المتعلم على شيخه، والمراد بالمناولة أن يناول الشيخ تلميذه كتابه مما هو من مروياته. ثم ذكر اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الاعتداد بالعرض والرواية في باب بالعرض والمناولة في باب الرواية وباب الشهادة، فذكر أن أهل العلم مختلفين في ذلك على أقوال: أولها المنع من العمل بالعرض والمناولة في الرواية والشهادة جميعا، والثاني تسويغ العمل بالعرض والمناولة في الرواية والشهادة جميعا، والثالث تسويغ ذلك في الرواية دون الشهادة. والذي استقر عليه عمل أهل العلم رحمهم الله تعالى وهو قول الجمهور صحة الرواية بالعرض لأبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، فإنه سمع البخاري صغيرا وكان أبوه يؤدبه بالطريق بأن يجعله أحيانا يحمل صخرة ليعلمه أن العلم ينال بالمشقة والتعب، وربما بكى أبو الوقت وربما حمله أبوه إلى موضع الدرس والسماع، وبقي إسناده رحمه الله تعالى إلى يومنا هذا متصلا سماع البخاري من طريق عبد الأول بن عيسى السجزي رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل. وكان المقصود من ذكر هذه المقدمة أنه وقع السؤال من جماعة من شيوخ الرواية الذين أدركناهم بالسماع.
ولا يغتر الإنسان بموت هذا الأمر في هذا الزمان ويظن أن ما عليه الناس صحيحا، فإن أهل العلم ممن سبق أكثرهم إن لم يكن كلهم لهم عناية، وقد أدركنا في هذه البلاد كثيرا من الشيوخ لهم رواية ولكن لم يسألهم أحد أبدا عنها، منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرشد، وشيخنا الشيخ علي الحمد الصالحي، وشيخنا الشيخ عبد الملك ابن عمر آل الشيخ، فهؤلاء كلهم كانوا من أهل الرواية. وكذلك مفتي البلاد العلامة بن باز رحمه الله كانت له رواية، وشيخه الشيخ محمد بن إبراهيم كانت له رواية، وهكذا كل عالم من علماء هذا البلد كان لهم رواية، إلا أن العلم مات في الناس، كما أدركنا هذا في كل بلد دخلناه. فقد دخل الإنسان مصر فرأى موت هذا، وكيف أنه بقي شيوخ قلائد ربما لم يحمل العلم عنهم أحد. ودخل الإنسان الهند وباكستان فرأى شيوخا لهم سماعات للكتب الستة، ومع ذلك لم يسمع أحد أبدا عنهم صحيح البخاري ولا ما اتصل لهم السماع، كما اتفق لشيخنا المحدث الكبير